ساعتنا تشير إلى 6:00 هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة يؤكد أن خارطة العالم السياسية آخذة بالتغير، والنظام الأحادي أصبح مرفوضا من الدول والشعوب. بعد استشهاد أسير فلسطيني جريح، شهيدان أحدهما طبيب برصاص الاحتلال في جنين. وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف منشآت للقيادة العسكرية والطاقة الأوكرانية في كييف وخاركيوف. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن الخريطة السياسية للعالم آخذة في التغير، قائلا أن النظام الأحادي وفرض قوة أو قوتين هيمنتها على الدول والشعوب فقد شرعيته، لأن الشعوب استيقظت. جاء ذلك خلال كلمة القائد بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف واستقباله لعدد من مسؤولي البلاد، إضافة إلى الوفود المشاركة في المؤتمر الدولي 36 للوحدة الإسلامية. واعتبر سماحته أن أهم العوامل لمعاناة وآلام الأمة الإسلامية في الوقت الحاضر هي تفرق المسلمين، مضيفا أن الدول الإسلامية بإمكانها نيل مكانة عالية في العالم الجديد الذي يتشكل تدريجيا. استنكرت الخارجية الإيرانية ادعاءات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول أعمال الشغب التي شهدتها البلاد في الأسابيع الأخيرة. المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني أبدى استغرابه من انتقاد ماكرون ومسؤولي حكومته الجانب الإيراني في التعامل مع مثيري العنف، في وقت تهدد السلطات الفرنسية عمال قطاع الطاقة المضربين باستخدام القوة ضدهم. وأكد كنعاني هذه السياسة نفاق واضح من قبل الحكومات الغربية التي تزعم دفاعها عن حقوق الإنسان، معتبرا ذلك لعبة لتحقيق أهداف سياسية والتدخل في شؤون البلدان الأخرى. استشهد فلسطينيان أحدهما طبيب وأصيب 6 آخرون بينهم مسعفان خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام جنود الاحتلال والقوات الخاصة الإسرائيلية مدينة جنين ومخيمها. كما استشهد فجر اليوم أسير فلسطيني جريح يبلغ من العمر 17 عاما من مخيم جنين، وذلك متأثرا بجروحه الخطيرة أثر إصابته بحروق بالغة لحظة اعتقاله في منطقة الأغوار الشهر الماضي. من جهة أخرى، أصيب عدد من الفلسطينيين في قمع الاحتلال مسيرات خرجت بالضفة الغربية نصرة للمسجد الأقصى، كما أصيب آخرون بالرصاص الحي وحالات اختناق خلال التصدي لهجوم مستوطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس. التقى في الجزائر وفدان من حركتي فتح وحماس، وذلك من أجل تحريك ملف المصالحة المتوقف منذ عامين، وما يرد من خلف الأبواب المغلقة يشير إلى تقدم في الملفات العالقة بين الطرفين. المزيد في التقرير التالي.
الجزائر هي وجهة الفلسطينيين لجولة جديدة من البحث عن المصالحة بعد ركود دام لعامين في هذا الملف الذي لم يغلق بعد. فقد التقى وفدان من حركتي فتح وحماس في الجزائر، وما يرد من خلف الأبواب المغلقة يشير إلى تقدم في الملفات العالقة بين الطرفين.
الأجواء كانت إيجابية، هذا إعلان الجزائر لتحقيق المصالحة الذي نص على إعادة بناء وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وأن يشارك فيها الكل الوطني الفلسطيني على أساس الثوابت ومن خلال الانتخابات. نحن نأمل أن يرى هذا الاتفاق النور بتطبيقه والتزام به.
فتح قدمت كل ما لديها، والخطوة الأولى تبدأ عند حركة حماس كونها هي التي تسيطر على قطاع غزة، ويجب تشكيل حكومة وتمكين الحكومة من أجل إنهاء مظاهر الانقسام وظهور أمام العالم موحدين، من أجل أن نقول للعالم أن الشعب الفلسطيني موحد وله حق في إقامة الدولة الفلسطينية على أرضه.
الشعب يريد إنهاء الانقسام.
إذن الكل يريد المصالحة، لكن العبرة بالإجراءات على أرض الواقع، وعدم ترجمة الاتفاقات السابقة لخطوات عملية دفعت المواطنين للخشية من عدم جدية طرفي الانقسام في المصالحة.
حتى وإن كان من الصعب تطبيق هذا الإعلان في ظل تباينات وجهة النظر، لكن في تقديري تستطيع الجزائر أن تجعل هذا الإعلان لا سيما في البند المتعلق بإجراء الانتخابات أن يكون مطلب في قمة نوفمبر القادمة لجامعة الدول العربية، ويكون هناك ضغط على كل الأطراف من أجل الذهاب إلى انتخابات شاملة لا سيما في المجلس الوطني. هذا ربما يحرك بشكل أفضل وأكبر ملف المصالحة وإنهاء الانقسام.
الشعب الفلسطيني يمر في فترة أحوج ما يكون فيها للوحدة، وانطلاقا من هذه القاعدة تحاول الجزائر أن تصل لاتفاق يأتي بالفلسطينيين موحدين إلى القمة العربية المزمع عقدها في الجزائر.
اتفاق الجزائر وإن لم ينهي الانقسام الفلسطيني إلا أنه قد يشكل أرضا صلبة تنطلق منها فتح وحماس لإنهاء انقسامهما، فتجاوز خلافات الماضي بات أمرا ضروريا لمواجهة مؤامرات الحاضر وخطر المستقبل.
أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني أن حكومته ستتضمن الشخصيات الكفوءة والنزيهة والقادرة على تحمل المسؤولية، مؤكدا أن برنامجه الحكومي سيكون واعدا وواقعيا. وقال السوداني في كلمة له أنه آن الأوان لفرض هيبة الدولة والحد من الانتشار المسلح المنفلت بكافة مسمياته، مضيفا أنه سيعمل على فك الخلافات بين حكومتي بغداد وأربيل. وأمس الخميس كلف الرئيس العراقي المنتخب عبد اللطيف رشيد عقب فوزه بمنصب رئاسة الجمهورية مرشح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني بتشكيل حكومة جديدة في البلاد. هذا وسادت الشارع العراقي فرحة عارمة انتظرها العراقيون لأكثر من عام بعد انتخابات لم تؤدي إلى تشكيل حكومة أو انتخاب رئيس للبلاد. على الصعيد الإقليمي والدولي توالت التهنؤات أو التبريكات، حيث بعث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي رسالة تهنئة إلى نظيره العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد، وأكد استمرار إيران في دعم العملية السياسية في العراق. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
استقبل الشعب العراقي نجاح البرلمان في اختيار عبد اللطيف رشيد رئيسا للجمهورية وتكليف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة فرحة عارمة انتظرها العراقيون لأكثر من عام بعد انتخابات لم تؤدي إلى تشكيل حكومة أو انتخاب رئيس للبلاد. منصة التواصل الاجتماعي تويتر ازدحمت بتغريدات التبريك للرئيس الجديد ورئيس الوزراء. رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي تمنى لخلافه التوفيق في مهمة تشكيل الحكومة، داعيا كل القوى السياسية إلى التعاون والتكامل. زعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي أعرب عن أمله في أن تكون الحكومة المقبلة خدمية تلبي الطموح في حياة كريمة للشعب العراقي، بينما دعا رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم رئيس الحكومة المكلف إلى اعتماد مبدأ التواصل مع الكتل السياسية لتقريب وجهات النظر. الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي دعا جميع الأطراف السياسية إلى مد يد العون لإنجاح عمل حكومة الخدمات والإعمار على حد وصفه. نواب العراق بدورهم عبروا عن سرورهم باختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، متمنين أن تنتهي على أيديهم حقبة سوداء بكل الأصعدة بحسب وصفهم لتبدأ أخرى جديدة لإعادة هيبة العراق. زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني كذلك أعرب عن تمنياته بالتوفيق لرشيد والسوداني في مهمتهما، بينما وصف القيادي في حزبه هشير زباري الانتخابات التي جرت داخل البرلمان بأنها سلسة وشفافة. على الصعيد الإقليمي والدولي توالت التهاني والتبريكات، حيث بعث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي رسالة تهنئة إلى نظيره العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد، وأكد استمرار إيران بدعم العملية السياسية في العراق القائمة على آراء الشعب والعمل على توسيع العلاقات الأخوية مع العراق. وبعد الكويت وسلطنة عمان عبرت كل من الخارجية الأمريكية وألمانيا وبريطانيا عن ترحيبها بالانتخابات.
أفادت مصادر إعلامية بفشل المجموعات المسلحة في سوريا في التوصل إلى هدنة فيما بينها بمنطقة ريف حلب الشمالي. وقالت المصادر أن هيئة تحرير الشام الإرهابية تريد تنفيذ مشروع يؤدي إلى توحيد مناطق سيطرة المسلحين من إدلب إلى جرابلس شمال شرق حلب بالكامل، الأمر الذي فرضه ما يسمى بالفيلق الثالث الموالي لتركيا. ومنذ يومين اقتحمت هيئة تحرير الشام بلدة جنديرس بريف عفرين وسيطرت على أجزاء منها، كما شهدت عدة مناطق في شمال حلب اشتباكات عنيفة بين الفصائل المدعومة من تركيا. أكدت وزارة الخارجية اليمنية أن رفض دول العدوان لحقوق الشعب اليمني المشروعة حال دون تمديد الهدنة التي انتهت في 2 أكتوبر الجاري. وأشارت الوزارة في بيان إلى أن مطالب الشعب اليمني في فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة ودفع مرتبات موظفي الدولة كافة من عوائد النفط والغاز هي مطالب إنسانية وعادلة، كان ينبغي أن لا تمس غير أن دول العدوان استخدمتها أوراقا للمساومة. وشددت الوزارة على أن صنعاء حريصة على تحقيق السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ، وأن من يجب أن يتحمل كامل المسؤولية هو تحالف العدوان. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف قواتها منشآت للقيادة العسكرية والطاقة الأوكرانية في العاصمة كييف ومدينة خاركيوف. كما أكدت الوزارة توجيهها ضربات صاروخية بعيدة المدى على مخازن أسلحة ومعدات في منطقة لفيف، مشيرة إلى تدمير تجمعات عسكرية في نيكولايوف، ما أسفر عن مقتل العشرات من عناصر النظام الأوكراني ومرتزقته الأجانب. من جهة أخرى أسقطت الدفاعات الروسية في نيكولايوف 16 طائرة أوكرانية من بينها مقاتلة واحدة، في حين دمر الجيش الروسي العديد من الآليات خلال المعارك البرية. حول المستجدات بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتداعياتها على كافة الدول الأوروبية نتابع التقرير التالي.
باتخاذ تدابير انتقامية صارمة هددت بيلاروسيا الدول المجاورة لها في حال نشرت أسلحة نووية على أراضيها. التهديد الذي أطلقه وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكي موجه خصوصا إلى بولندا والدول المجاورة الأخرى، ولم يستبعد في المقابل نشر أسلحة نووية على أراضي بلاده. وتأتي هذه التصريحات ردا على ما أعلنه الرئيس البولندي أندرييه دودا غازي تابولسكا مؤخرا، حيث قال إن غياب الأسلحة النووية عن بلاده يمثل مشكلة، وإن مسألة نشر الأسلحة النووية الأمريكية في بولندا مفتوحة. وفي أول اجتماع كبير لحلف الناتو منذ أن أعلنت موسكو أنها ستضم عددا من المناطق الأوكرانية وبدأت تعبئة عسكرية جزئية ووجهت تهديدا نوويا مستترا، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن الحلف سيراقب عن كثب التدريبات النووية الروسية المقبلة، لكنه لن يضعنا أو يتخلى عن مساندة أوكرانيا بسبب تهديدات موسكو النووية المستترة بحسب قوله.
لن نخضع للترهيب، التصريحات النووية الروسية خطيرة ومتهورة، ويعلمون أنهم لو استخدموا سلاحا نوويا ضد أوكرانيا سيكون لذلك عواقب وخيمة.
وهدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بأن أي هجوم نووي على أوكرانيا سيتبعه رد، ليس ردا نوويا بل رد قوي من الجانب العسكري لدرجة أن الجيش الروسي سيهلك. بدوره وصف وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن التهديدات الروسية بالمتهورة وغير المسؤولة، وامتنع عن التكهن بطبيعة الرد. وفي سياق الحرب الروسية في أوكرانيا، أبلغت شركة سبيس إكس البنتاغون عزمها وقف تمويل استخدام أوكرانيا بمحطات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، وطلبت أن يتولى البنتاغون تمويل استخدام الحكومة الأوكرانية والعسكريين لمحطات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك.
انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة يؤكد أن خارطة العالم السياسية آخذة بالتغير والنظام الأحادي أصبح مرفوضا من الدول والشعوب. بعد استشهاد أسير فلسطيني جريح شهيدان أحدهما طبيب برصاص الاحتلال في جنين. وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف منشآت للقيادة العسكرية والطاقة الأوكرانية في كييف وخاركيوف. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى العاشرة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة العاشرة حتى الثانية عشرة ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة الخامسة والنصف حتى السابعة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثالثة حتى السابعة ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة العاشرة والنصف صباحا حتى الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة والتي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى العاشرة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل حتى الخامسة والنصف فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى العاشرة ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر حتى الخامسة والنصف عصرا بتوقيت غرينتش. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران العربية، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية،
من مواعظ الله تعالى لعيسى ابن مريم عليهما السلام. يا عيسى، الدنيا قصيرة العمر، طويلة الأمل، وعندي دار خير مما يجمعون. يا عيسى، خفني وخوف بعبادي، لعل المذنبين أن يمسكوا عما هم عاملون به، فلا يهلكوا إلا وهم يعلمون. يا عيسى، ادعني دعاء الغريق الحزين الذي ليس له مغيث. يا عيسى، افرح بالحسنة فإنها لرضا، وابكي على السيئة فإنها لسخط. يا عيسى، اعقل وتفكر وانظر في نواحي الأرض، كيف كان عاقبة الظالمين؟ يا عيسى، أطب لي قلبك وأكثر ذكري في الخلوات. يا عيسى، صب لي الدموع من عينيك واخشع لي بقلبك. يا عيسى، استغث بي في حالات الشدة، فإني أغيث المكروبين وأجيب المضطرين، وأنا أرحم الراحمين. يا عيسى، إذا صبر عبدي في جنبي كان ثواب عمله علي، وكنت عنده حين يدعوني، وكفى بي منتقما ممن عصاني. أين يهرب مني الظالمون؟
نحو الآفاق العالية. السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشار قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم الغدة السرطانية، ويتناول بالدراسة والتحليل غياهب الكيان الصهيوني الغاصب للقدس وحقيقة الأوضاع التي يعيشها هذا الكيان في الداخل وحقيقة تهديداته لسائر الدول في المنطقة. ونسلط في حلقة اليوم الضوء على ما يعيشه المجتمع الصهيوني تفككا ملحوظا وصراعا بين فئاته وقومياته المختلفة، وقد تحول إلى لغم يفجر الكيان في أي لحظة، وهو ما يلاحظه الكثير من الخبراء المعنيين. عنوان حلقة هذا الأسبوع: تفكك المجتمع الإسرائيلي لغم انفجار الكيان.
سيداتي أنساتي سادتي، جلس خمسة من كبار الضباط الصهاينة بينهم وزير الحرب الحالي بيني غانتس، وتحدثوا عن خطر التفكك الداخلي وسقوط نظرية بن غوريون التي كانت تقول بأن المؤسسة العسكرية للجيش هي بوتقة الصهر بين كافة الأعراق والقوميات الموجودة. نعم، لقد تراجعت في السنوات الأخيرة الثقة بهذه النظرية الأساسية التي اعتمدت بالأساس من أجل قيام نوعا من الوحدة الداخلية تحت راية المؤسسة العسكرية، واليوم أصبح جيش الاحتلال يحتل مراتب متراجعة جدا فيما يتعلق باستطلاعات الرأي لدى الجمهور. لكن هنالك أساس لهذه المشكلة، وأنه لا توجد واحدة من الإشكاليات الأساسية التي تعتبر ركنا أساسيا في قيام الدولة، وهو الركن الأساس الذي يتعلق بوحدة الشعب. نعم أعزائي الكرام، وخصوص هذا الموضوع دعونا الآن نستقبل ضيفنا العزيز عبر الهاتف الأستاذ أحمد رفعت يوسف، الإعلامي والمحلل السياسي والباحث بالشأن الإسرائيلي من سوريا. بداية أستاذ أحمد، يعني هل تعتقد أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ما زالت قادرة على توحيد المجتمع الإسرائيلي تحت رايتها وفق نظرية بن غوريون التي كانت تقول بأن المؤسسة العسكرية للجيش هي بوتقة الصهر بين كافة الأعراق والقوميات الموجودة؟ تفضل.
أولا أشكر الأصدقاء في إذاعة طهران التي تشرفت بزيارتها خلال زيارتي للعاصمة طهران، لإتاحتها الفرصة لي لمخاطبة جمهورها العزيز. للإجابة على هذا السؤال نشير إلى أن بن غوريون والجيل المؤسس للكيان الصهيوني أقاموا هذا الكيان على ركنين أساسيين. الأول هو الجيش القوي والذي يعادل في قوته قوة الجيوش العربية وخاصة جيوش الدول المحيطة بالكيان الصهيوني، وبقدرة هذا الجيش على خوض الحروب وشن الاعتداءات على أراضي الغير، بحيث يبقى المجتمع الصهيوني آمنا من الداخل. والركن الثاني هو الرفاهية الاقتصادية التي تكون عامل جذب للمستوطنين للمجيء إلى فلسطين المحتلة والبقاء فيها لتأمين الجانب البشري لهذا الكيان، طبعا بحماية هذا الجيش. بنظرة موضوعية إلى الوضع في فلسطين المحتلة اليوم، وتحديدا إلى وضع الجيش الإسرائيلي، نرى بوضوح أن هذا الجيش فقد الميزتين الأساسيتين التي كان يتمتع بهما، وهي أن يكون المتفوق على كل جيوش المنطقة وأن يخوض الحروب خارج الكيان الصهيوني، لأن هذا الجيش لم يعد هو الأقوى في المنطقة. وطبعا عوامل القوة لا تحسب بالشكل التقليدي كما كان يحسب سابقا بكم يمتلك أي جيش من ضباط أو جنود ومن دبابات وطائرات وعتاد عسكري، وإنما هناك عوامل قوة أصبحت أهم من عوامل القوة التقليدية، وفي مقدمتها الإرادة والعقيدة والعلم وفهم المجتمع الإسرائيلي من الداخل، وهذه من أهم النقاط. وبالتالي أصبح هذا الجيش عاجزا عن تأمين المهمة الأساسية التي أرادها ولها بن غوريون والجيل المؤسس، بأن يكون الحامل الكيان الصهيوني وللمجتمع الصهيوني، وأن يكون بشكل خاص البوتقة التي ينصهر وتتوحد بها شرائح المستوطنين، لأن هذه الشرائح مكونة من خليط غير متجانس، لأنهم جاءوا من عشرات الدول ومن مجتمعات وثقافات متنوعة، وبالتالي لا بد من شيء واحدها وهي المهمة التي أريد للجيش الإسرائيلي أن يقوم بها، لأن توفر عامل الأمن والأمان يجعل التناقضات الأخرى في هذا المجتمع غير مهمة. هذا التطور لم يسقط الركن الأساسي الذي يقوم عليها المجتمع الصهيوني فقط، وهو قوة الجيش طبعا، وأنما أسقط الركن الثاني أيضا، وهي فقدان المجتمع الصهيوني للرفاهية الاقتصادية وعامل الأمن والأمان، وهذا يعني إصابة الكيان الصهيوني بمقتل. وأعتقد أن هذه التغيرات النوعية في الصراع مع العدو الصهيوني، والتي لم يكن يتوقع بن غوريون الجيل المؤسس أبدا، ستؤدي إلى انهيار هذا الكيان في أول مواجهة حقيقية، وهذه المواجهة متوقعة في أي وقت، وأستطيع أن أجزم من الآن أنها ستكون الضربة القاضية لهذا الكيان.
الغدة السرطانية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 8:10، ويعاد بثه أيام الأحد عند الساعتين 9:15 صباحا والسادسة 6:50 عصرا.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. كتب ديفيد بن غوريون أول رئيس للوزراء وقائد الحركة الصهيونية معلنا نظريته التي تضمن الحفاظ على هذا الكيان، قائلا إن على إسرائيل العمل مع حلفائها وبكل الوسائل على محاصرة العالم العربي الذي يشكل الخطر الأساس في وجه توسع الكيان الصهيوني، خصوصا دول هذا الغلاف الجيوسياسي التي تدور في فلك الغرب والولايات المتحدة. بمعنى آخر، اللجوء إلى افتعال صراعات وحروب، وذلك لمنعها من التعاون الإيجابي وتوحيد الرؤى فيما بينها. استجابت الولايات المتحدة لنظرية بن غوريون، وكان الهدف المعلن هو إقامة أحلاف أمريكية مع بعض دول الإقليم لا سيما النفطية منها، وذلك لقطع التواصل بين تلك الدول الخليجية وبين الدول العربية التي تشكل الطوق مع الكيان الصهيوني، وبالأخص مصر وسوريا. أما لبنان والأردن فهما عبارة عن بلدان هجينة، ويمكن احتلالهما بفرقة موسيقية إسرائيلية حسب مزاعم موشي دايان. أعزائنا الكرام، بهذا الشأن ننتقل مرة أخرى إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف، الأستاذ أحمد رفعت يوسف. أستاذ أحمد، هل تعتقد أن نظرية بن غوريون استطاعت أن تحفظ الكيان الصهيوني من خطر الانهيار، ولماذا؟
نظرية بن غوريون في أن يكون الجيش الإسرائيلي هو البوتقة التي ينصهر وتتوحد بها مكونات المجتمع الإسرائيلي غير الموحد أساسا، تمكنت من تحقيق هذا الأمر للكيان الصهيوني في مرحلة التأسيس فقط، والتي انتهت آخر حروبها في عدوان حزيران عام 1967، وسقطت عمليا مع حرب تشرين التحريرية التي خاضها جيشان السوري والمصري عام 1973. ولولا خيانة أنور السادات في هذه الحرب والخروج عما اتفق عليه من أهداف مع الرئيس الراحل حافظ الأسد، لكان الكيان الصهيوني سقط منذ ذلك التاريخ ولم يكن موجودا الآن. ومع ذلك فقد عجز الكيان الصهيوني بعد هذه الحرب عن ترميم عوامل قوته وعجز أيضا عن استعادة زمام المبادرة للقيام بالمهمة بحسب نظرية بن غوريون، ولذلك لم يعد بعد هذا التاريخ قادرا على شن الاعتداءات وخوض الحروب في أراضي الغير وأنهائها وهو منتصر. وهذا شرط أساسي، فليس المهم أن تبدأ الحرب أو العدوان، وإنما كيف تنهيها وأنت منتصر. وهذا ما ظهر واضحا خلال اعتداءاته المتكررة على لبنان الشقيق، والتي انتهت مع إجباره على الانسحاب من لبنان عام 2000 بعد ظهور المقاومة اللبنانية البطلة والعمليات الناجحة التي خاضتها ضده، ثم مع الخسارة المذلة التي تعرض لها خلال عدوان عام 2006 على لبنان على يد المقاومة اللبنانية، بعدما تمكنت هذه المقاومة من امتلاك زمام المبادرة والفعل والتأثير. وهذا ما أسقط نظرية بن غوريون تماما وإلى الأبد، واعتقد أن المجتمع الصهيوني فقد عوامل أمنه وأمانه، واعتقد أن سقوط هذه النظرية ستنتهي بانهيار الكيان الصهيوني الذي وصفه سيد المقاومة سيد حسن نصر الله بأنه أوهن من بيت العنكبوت. وأعتقد هذا ما ستؤكده الأيام التي نتوقعها غير بعيدة. أنا أعتقد أن بن غوريون لم يكن يتوقع في يوم من الأيام أن يصل كيانه إلى هذا المستوى من الضعف بهذه السرعة، لكن تبدل ظروف وعوامل الصراع صارت بغير ما توقعه بن غوريون والقادة الأوائل للكيان الصهيوني.
مستمعينا الأفاضل، ما زلنا مع حضراتكم عبر أثير إذاعة طهران العربية مع برنامج الغدة السرطانية. عنوان هذه الحلقة: تفكك المجتمع الإسرائيلي، لغم انفجار الكيان.
نعم أعزائي الكرام، قادت الولايات المتحدة مهمة تشتيت الدول العربية عن الهدف الأساس، وهو احتلال الصهاينة لفلسطين عبر أحلاف مع بعض الدول النفطية، تارة تحت عنوان التصدي للشيوعية وتارة باسم استقرار المنطقة. تحدد أهدافه وأبعاده الولايات المتحدة نفسها. باختصار، كانت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ينسقان خطواتهما في الإقليم لمنع قيام أي تحالف عربي بهدف حفظ المصالح الأمريكية في المنطقة ولتثبيت الكيان الصهيوني كأمر واقع ولضمان هيمنته على المنطقة.
أيها الكرام، خروج مصر العربية أكبر دول الطوق من ساحة الصراع العربي الإسرائيلي بعد اتفاقية كامب ديفيد المشؤومة عام 1979 شكل فجوة كبيرة في الجسم العربي المناهض للمشاريع وللأهداف الأمريكية الصهيونية، خصوصا بعد ترك سوريا وحدها في ساحات النضال ضد العدو الصهيوني. وفي العام نفسه الذي خرجت فيه مصر من الصف العربي معلنة السلام مع العدو الصهيوني، أتى الإعلان عن انتصار الثورة الإيرانية عام 1979 وسقوط حكم الشاه الذي كان يعتبر شرطيا أمريكيا موكلا بأمن المنطقة وضامنا للمصالح الأمريكية بالحفاظ على الكيان الصهيوني. وللمرة الأخيرة في هذا اللقاء مستمعينا الكرام ننتقل إلى ضيفنا الكريم الأستاذ أحمد رفعت يوسف. أستاذ أحمد، ما هو الدور الذي لعبته الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الحد من القدرات الحربية والقتالية للكيان الصهيوني؟ وبرأيكم لماذا توقف كل مشاريع تل أبيب لشن الحروب التوسعية بعد انتصار الثورة الإسلامية؟
نحن أشرنا إلى التغيرات التي حصلت في عوامل وظروف الصراع مع العدو الصهيوني، والتي أدت إلى فقدانه لعوامل قوته وأركان وجوده، وهي الجيش القوي والاقتصاد القوي. وهذه التغيرات بالتأكيد لم تأتي من فراغ أبدا، وإنما جاءت من عمل دؤوب وبشكل علمي وواقعي، ومن تغير في الخريطة الجيوسياسية للمنطقة ككل. طبعا إذا أردنا أن نتكلم بهدوء وموضوعية هناك عوامل متعددة، لكن كان أهم هذه العوامل هو انتصار الثورة الإسلامية في إيران، والتي غيرت حقيقة من توازنات القوى والقوة لغير صالح العدو الصهيوني، حيث اكتسبت أطراف وقوى المقاومة لهذا العدو ظهيرا استراتيجيا مساندا لها، وأمنت لها عوامل الدعم والصمود والقوة التي مكنتها من مواجهة العدو الصهيوني ومن الوقوف لوجه مخططاته، وكان أهم نتيجة أنها أفقدته أهم عوامل قوته وهي القدرة على خوض الحروب والانتصار بها وإبقاء المجتمع الصهيوني آمنا، لأن المقاومة وبفضل دعم الإيراني وعوامل القوة التي أمنتها لها الثورة الإيرانية تمكنت بداية من تحقيق التوازن مع العدو الصهيوني ومن تغيير قواعد الاشتباك مع هذا العدو، وهذا يحدث لأول مرة في تاريخ الصراع، لأنه تمكن من نقل المعركة من الدول المحيطة بالكيان الصهيوني كما كانت تنصنا ضد بن غوريون إلى داخل المجتمع الصهيوني، وكان هذا الأمر أخطر وأهم متغير في الصراع مع العدو الصهيوني، وسيكون أنا برأيي أنا الكفيل بإنهاء هذا الكيان النقيض. أعتقد أن نظرة بشكل يومي فقط إلى ما يقوله الإعلام الإسرائيلي ومسؤوليه الأمنيين والسياسيين السابقين وحتى بعض من هم في موقع المسؤولية اليوم يوضح حجم وعمق الأزمة التي يعاني منها المجتمع الإسرائيلي بسبب فقدان جيشه لقدرته على شن الحروب، وبسبب فقدان المجتمع الإسرائيلي العامل الأمن والأمان، وهو ما يطلقون عليه نظرية فقدان الأمل، وهي المناقضة تماما بالمناسبة لنظرية بن غوريون. ويكفي ما يقوله الإعلام الصهيوني اليوم لندرك دور إيران الثورة والدولة والقيادة في هذا المتغير الاستراتيجي والكبير والمفصلي في تاريخ المنطقة والعالم. وأعتقد أن التاريخ سيكتب الكثير عن دور إيران المشرف والموضوعي والقوي والذي لم يكن يحسب حسابه العدو في تغيير عوامل الصراع لصالح شعوب المنطقة وقوى المقاومة، وأعتقد أن هذا ما سيقرر مستقبل المنطقة ككل، وأستطيع أن أجزم بأنه سيكون بدون الكيان الصهيوني.
الغدة السرطانية إطلالة أسبوعية بالدراسة والتحليل على خفايا وغياهب الكيان الصهيوني المحتل والتحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها هذا الكيان الغاصب وما يؤرقه من هواجس في ظل الانتصارات والعمليات النوعية التي تنفذها المقاومة في العمق الصهيوني.
مستمعي الأفاضل، منذ اللحظات الأولى لانتصار الثورة في إيران أعلنت قيادتها دعمها للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وبادرت في أولى خطواتها إلى إغلاق سفارة العدو الإسرائيلي في إيران وتحويلها إلى مقر لسفارة دولة فلسطين كتعبير صادق عن دعمها وتأييدها لفلسطين، ليس كموقف إعلامي، إنما تعبير عن جدية إيران في تبنيها للقضية الفلسطينية والتصميم على تحرير القدس من براثن الاحتلال الإسرائيلي كهدف غير قابل للمساومة، أدخل في صلب الدستور الإيراني كمبدأ ثابت لا يتغير مهما تبدلت فيها توجهات القوى السياسية.
ويقول الباحث رفعت إبراهيم بدوي: أدرك الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد سريعا وبنظرته الاستراتيجية أنه لابد لسوريا من ملء الفجوة العربية التي أحدثتها مصر لتعديل ميزان القوى وعدم ترك الساحة أمام عدو مغتصب لفلسطين ومحتل للجولان ولجنوب لبنان. الرئيس الراحل حافظ الأسد وجد في إيران داعما وسندا قويا لمناهضة مشاريع الولايات المتحدة وإيقاف المشروع التوسعي للعدو الإسرائيلي في المنطقة، ما يضمن استمرار سوريا بالإمساك بأوراق القوة في الصراع العربي الإسرائيلي وكضمان للأمن القومي العربي. فكان أن توجه نحو إيران لبناء حلف استراتيجي معها في خطوة تعتبر من أهم الخطوات التي أعطت آثارها الإيجابية الاستراتيجية في تثبيت مبدأ الصراع العربي الإسرائيلي.
وهنا أعزائي الكرام، لابد لي من ذكر ما دار في اجتماع الرئيس حافظ الأسد مع أحد وزراء الخارجية العرب الذي جاءه ناقلاً عتبا عربيا على تحالف الاستراتيجي مع الثورة في إيران، معتبرا أن هذا التحالف يخالف التوجه العربي. الرئيس حافظ الأسد أجاب ضيفه: هل بإمكانك تفسير معنى التوجه العربي؟ هل التوجه العربي يعني إقامة سلام مع العدو الإسرائيلي؟ وأضاف الأسد: أنتم تريدون من سوريا فك تحالفها الاستراتيجي مع إيران لأنكم تريدون لسوريا السير مع منظومة عربية أعلنت السلام مع العدو الإسرائيلي، وهذا مستحيل. وختم حافظ الأسد قائلا أن سوريا هي قلب العروبة وستبقى ضامنة للأمن القومي العربي مهما بلغت الضغوط، ولن تكون جزءا من منظومة سلام واهن مع عدو مغتصب للأرض والحقوق العربية.
مستمعينا الأفاضل، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الغدة السرطانية. شكرا لطيب متابعتكم، وإلى اللقاء حتى الأسبوع القادم.
في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
قال شهيد بيت الله الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لولديه الحسن والحسين عليهما السلام: أوصيكما بتقوى الله ولا تبغي الدنيا وإن بغتكما، ولا تأنسا على شيء منها زوي عنكما، وقولا بالحق واعملا للأجر، وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم، فإني سمعت جدكما صلى الله عليه وآله يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. الله الله في الأيتام، فلا تغبو أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم. الله الله في جيرانكم، فإنهم وصية نبيكم ما زال يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم. والله الله في القرآن، لا يسبقكم بالعمل به غيركم. والله الله في الصلاة، فإنها عمود دينكم. والله الله في بيت ربكم، لا تخلوه ما بقيتم، فإنه إن ترك لم تناظروا. والله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في سبيل الله.
يا رسول الله
يا رسول الله محمد يا رسول الله محمد يا منقذي يا منجدي يا رحمة الله القلب حبا يقتدي واللب لباه والعبد فيك يهتدي يا طه فرعاه لولا هداك سيدي من كان مولاه أنت نبينا نورك فينا جئت معينا دنيا ودينا يا خاتما يا مصطفى جئت بديني أخفيت حبي وطفى فوق جبيني يا منقذي يا منجدي يا رحمة الله القلب حبا يقتدي واللب لبى والعبد فيك يهتدي يا طه فرعا لولا هداك سيدي من كان مولاه أنت نبينا نورك فينا جئت معينا دنيا ودينا يا خاتما يا مصطفى جئت بديني أخفيت حبي وطفى فوق جبيني جسم للرحمن عبد قلب للإيمان عقد فكر بالقرآن رقد يا رسول الله مدد إن شكى عضو وتألم كل عضو ألبسه الهم هكذا أمتنا تسلم إن غدت بالدين تأتم ورسول الله عضوها الأول وبروح الله نقتدي المنهج وحد الأوطان في جامعة للتآخي كالأساس المحكم وحدة الإسلام أقوى جبهة تجمع المسلم جنب المسلمين
تجمع المسلم جنب المسلمين
فيك الإلهام يا طه ولك الأنغام أزكاها فيك الإلهام يا طه ولك الأنغام أزكاها
أنت المبعوث